فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على صالح العمل فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، حلقة جديدة من هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث والذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء السادس والثلاثين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Kaifa, wie. Wir sind immer noch mit dem dritten Teil dieser Vortragsreihe mit dem Titel Wie faste ich? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 36. Ja.
فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الصيام، تكلمنا عن حكم الصيام، تكلمنا عن شروط الصيام وأقسام الصيام، وانتهينا في آخر لقاء من الحديث عن آداب الصيام. في هذا اللقاء نقف مع بعض فضائل رمضان، بعض فضائل رمضان. لشهر رمضان فضائل كثيرة، نذكر منها أولا أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، وهذه من أعظم الفضائل. قال الله تعالى على مائدة البقرة في الآية 85 بعد 100 الأولى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهي منقبة عظيمة وفضيلة جليلة، نزول القرآن على مائدة رمضان. ومعلوم أن نزول القرآن الكريم كان على مراحل. المرحلة الأولى نزل القرآن الكريم كاملا جملة واحدة من الله تعالى مباشرة إلى اللوح المحفوظ، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون هم الملائكة، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. لذلك خلاف بين أهل العلم في حكم قراءة القرآن من غير وضوء. اختلف أهل العلم في المسألة، بعضهم يرى الوجوب، أنه يجب على المسلم وعلى المسلمة إذا قرأ القرآن أن يتوضأ، واستدلوا بهذه الآيات: لا يمسه إلا المطهرون. القول الثاني أن الوضوء لقراءة القرآن مندوب مستحب وليس بواجب. لماذا؟ قالوا إن الآية التي استدل بها القائلون بالوجوب إنما تنطبق على اللوح المحفوظ وليس القرآن، والمطهرون هم الملائكة، فالمطهر هو الملك، أما الإنسان يسمى متطهر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا من التطهر يعني الوضوء أو الغسل. إنما الملك مطهر، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. لذلك قالوا أن الوضوء لقراءة القرآن مندوب يعني سنة، يعني إذا كنت في طريق في الذهاب للعمل وتريد أن تقرأ القرآن وأنت لست بمتوضئ، اقرأ. إنما إن كنت في بيتك وتقرأ تعبدا، الأفضل والأكمل أن تتوضأ. لماذا؟ لأن الوضوء سنة لقراءة القرآن. والفارق بين الواجب والسنة إن الواجب يأثم تاركه، يعني على القول الأول من قرأ القرآن بغير وضوء فهو آثم، أما الندب فالأفضل والأكمل، يعني إن قرأت لا حرج وإن لم تتوضأ لا حرج. وطبعا وفق أقوال العلماء نميل للقول بأن الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، لأن الآية كما قال بعض المفسرين تتعلق باللوح المحفوظ لا بالقرآن، إنما الأكمل والأفضل طبعا أن تتوضأ لقراءة القرآن. وبعدين في السنة الصحيحة أن النبي كان يذكر ربه على كل أحيانه، ومعنى كل أحيانه يعني وارد أن يكون غير متوضئ أحيانا، فده بيدل على ما ذهبنا إليه من ترجيح القول بالندب في الوضوء بالنسبة لقراءة القرآن. فالتنزل الأول للقرآن أنه نزل كاملا جملة واحدة من الله تعالى إلى اللوح المحفوظ. التنزل الثاني نزل القرآن الكريم أيضا جملة واحدة كاملا من اللوح المحفوظ عن طريق جبريل عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى السماء الدنيا في بيت يسمى بيت العزة، بيت العزة. التنزل الثالث للقرآن نزل القرآن الكريم منجما مفرقا من بيت العزة في السماء الدنيا بواسطة جبريل إلى قلب نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم على مدار 23 سنة. تنزل الآيات وفق الوقائع والأحداث لتثبيت قلب النبي وتثبيت قلوب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فده التنزل الأخير، وهو أن القرآن نزل منجما يعني مفرقا مش جملة واحدة من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وجميع التنزلات كانت في شهر رمضان، جميع تنزلات القرآن كانت في شهر رمضان، يعني التنزل الأول في شهر رمضان والثاني في شهر رمضان، الثالث إلى الحياة الدنيا كان بداية النزول في شهر رمضان وفي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى ما طلع الفجر. لذا قال بعض السلف عن القرآن وتنزلاته: كلام ذو قدر نزل به ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. هكذا. إذن من أعظم فضائل رمضان أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن. من الله إلى اللوح المحفوظ.
In den letzten Vorträgen, meine Geschwister, haben wir über die Definition von gesprochen und über die Urteile und die Bedingungen. Und wir haben auch über die einzelnen Teile des Fastens ebenfalls beschrieben und erklärt, darüber geredet. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen, über die Erziehungsmaßnahmen oder Verhaltensweisen während dem Fasten gesprochen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit ein paar oder gewissen Vorzügen, die der Monat Ramadan uns bringt. Der Monat Ramadan hat natürlich sehr viele Vorzüge. Und eins der größten Vorzüge ist vor allem, dass in diesem heiligen Monat der Koran herabgesandt worden ist. Und wir sprechen heute über die Herabsendungen, die es gab. Es gab nämlich drei Stufen. Der Koran wurde in drei Stufen herabgesandt. Die erste Stufe ist, der Koran wurde von Allah subhanahu wa ta'ala direkt auf einmal im Al-Lawh al-Mahfuz, also in dem Buch, in dem geschützten Buch, wurde auf einmal herabgesandt. Und es gibt auch eine Ayah im heiligen Koran, wo Allah azza wa jalla auch ebenfalls sagt, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist und sich auf einer Reise befindet, eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten preist dafür, dass er euch recht geleitet hat und auf das ihr dankbar sein mögt. Es gibt ebenfalls eine andere Ayah im Heiligen Koran, die ich jetzt nicht parat habe, wo Allah Azza wa Jal sagt, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran. Er redet im Koran. In einem wohlverwahrten Buch. Das ist Allah al-Mahfuz. Daraufhin, dass nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind. Und in diesem Vers gibt es die große Meinungsverschiedenheit. Darf man mit Gebetswaschung den Koran lesen oder nicht? Eine Gruppe von Gelehrten sagen, man darf nicht. Warum? Weil hier Allah Azza wa Jalla sagt, der Koran wird nur von denjenigen, die gereinigt sind, gelesen. Das ist die eine Aussage von gewissen Gelehrten oder bestimmten Gelehrten. Aber die andere Meinung ist, dass hier in dieser Ayah eigentlich mit Al-Mutahharun die Engel gemeint sind. Und vor allem Al-Lawh al-Mahfuz, hier steht, fi kitabin maknun, in einem Buch, das nur angefasst werden soll von den Gereinigten. Und in diesem Buch hier ist Al-Lawh al-Mahfuz. Und der Sheikh Hafizullah tendiert eher dazu, dass man den Koran oder dass die Gebetswaschung eigentlich wünschenswert ist. Das Beste ist, das Vollkommenste, wenn du Koran liest, ist, du sollst eine Gebetswaschung haben. Das ist vollkommen. Aber wenn du keine Gebetswaschung hast und den Koran liest, es ist okay. Es ist nur wünschenswert, also eine Sunna, aber keine Pflicht. Aber die anderen gehen von einer Pflicht aus. Und der Sheikh Hafizullah sagte ebenfalls, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der richtigen, authentischen Überlieferung auch, dass er sallallahu alaihi wasallam sehr oft in allen Zuständen des Lebens Allah azza wa jalla gedenkt hat. Und natürlich, es gab Zustände, wo er nicht die Gebetswaschung besaß. Die zweite Stufe ist, dass der Koran wieder auf einmal komplett von Al-Lawh al-Mahfuz, von dem geschützten Buch, zu einem Ort mit dem Namen Beitu al-Izza, das Haus in zwischen Himmel und Erde. Ein Haus mit dem Namen Beitu al-Izza. Dort wurde er komplett auf einmal herabgesandt. Und die dritte Stufe wurde er von diesem Ort, Beitu al-Izza, von Jibril a.s. auf dem Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber getrennt herabgesandt. Das heißt, nicht auf einmal, sondern dieses eine Mal wurde er getrennt, je nach Situation, ein bestimmter Surah oder Vers, je nachdem, auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart, innerhalb von 23 Jahren. Innerhalb von 23 Jahren. Und all diese Stufen haben eins gemeinsam, nämlich wurden alle oder fanden alle im Monat Ramadan statt. Und die Gelehrten, hafizahumullah ta'ala wa rahimahumullah ajma'in, haben gesagt zu diesem einem Buch, Kalam zu Qadr, ein Wort oder Wörter mit einem gewissen oder bestimmten Stellenwert, wurde herabgesandt mit einem Engel mit einem gewissen Stellenwert, in einer Nacht mit einem hohen Stellenwert, auf einen Propheten mit einem gewissen oder bestimmten Stellenwert und zu einer Umma mit einem hohen Stellenwert.
أيضا من فضائل رمضان الفضيلة الثانية والثالثة والرابعة فيه تفتح أبواب الجنة دي فضيلة وتغلق أبواب النار دي فضيلة وتصفد الشياطين أي تقيد وتسلسل ودي فضيلة. دل على هذه الفضائل ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومعنى هذا الكلام أن سبل الخير مفتوحة أمام الصائمين القائمين للمصارعة، فالجنة قد فتحت أبوابها بشارة وتيسير سبل الخير أمام الصائمين والقائمين. ولذلك نجد في رمضان من أعمال البر ما لا نجده في غيره، وتجد النفس مطواعة مع عمل الخير ما لا نجده في غير رمضان. تجد مثلا اجتهاد في تلاوة القرآن، اجتهاد في النفقة والصدقة، اجتهاد في القيام في التهجد، اجتهاد في مكارم الأخلاق. إن رمضان تربية وأبواب الجنة مفتوحة، يعني تيسير سبل الخير. أيضا سبل الشر شبه مغلقة، فأبواب النار قد غلقت، فتجد النفس تميل للطاعة وتنفر من المعصية وتقلل منها وتبتعد. ليه؟ لأن المنافذ أغلقت. كذلك صفدت الشياطين، فرصة للانتصار على الشيطان فهو مقيد، إن لم تنتصر عليه في رمضان وهو مقيد مسلسل، فمتى تنتصر عليه؟ لن تنتصر عليه بعد رمضان، لأنه خلاص انطلق وفك قيده. فرمضان فرصة إن الصائم ينتصر على شيطانه، وبالتالي إذا حقق النصر على الشيطان في هذا الشهر فما دونه إن شاء الله هيكون أسهل بإذن الله، ويستمر على أعمال البر فيقهر شيطانه. إذن دي فضائل ومناقب لهذا الشهر لابد أن تغتنم، خاصة وقد مضى النصف الأول من رمضان وبقي لكم النصف، بادروا واغتنموا وأصلحوا فيما بقي حتى يغفر لنا التقصير فيما مضى من رمضان. نعم.
Die weiteren Vorzüge im Monat Ramadan sind, dass die Tore des Paradies geöffnet worden sind und ebenfalls die Tore des Höllenfeuers geschlossen sind. Und ebenfalls sind die Teufeln gefesselt und werden von uns dementsprechend auch ferngehalten. Und diese Aussagen sind in der authentischen Überlieferung von Abi Huraira radiallahu anhu. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Ramadan kommt, werden die Toren des Paradiesgartens geöffnet und die Toren des Höllenfeuers geschlossen und die Teufeln oder die Teufeln werden gefesselt. Das heißt, alle Wege des Guten sind im Ramadan geöffnet und hier kann man sagen, wetteifern, wetteifern, wetteifern zum Guten und alle Wege führen nach Rom, natürlich nur im Guten. Und deswegen sieht man auch, dass die guten Taten im Monat Ramadan auch einfacher sind für viele, wie zum Beispiel Koran lesen, viele spenden, viele beten, Tarawih-Gebete und vor allem Nachtgebete, Tahajjud und auch die guten Charaktereigenschaften oder guten Verhaltensweisen gegenüber Brüdern und Schwestern ebenfalls mehren sich. Es ist ein Monat, in dem die guten Taten eigentlich einfacher zu erledigen sind und auch die Seele, An-Nafs, sie neigt sich eher dazu, das Gute zu erledigen, vor allem aus dem Grund, weil der Widerstand von dem Teufel nicht vorhanden ist oder teilweise nur leicht vorhanden ist. Das heißt, man sagt auch, wenn du es jetzt nicht schaffst, deinen Teufel zu besiegen, wann willst du es sonst schaffen? Und vor allem sind wir aktuell bereits in der Hälfte des Monats Ramadans und deswegen sollen wir die nächste Hälfte, inshallah ta'ala, auch mit den guten Taten mehren, damit wir, inshallah ta'ala, zu den Siegreichen gehören werden.
Al-Fadilatu al-Khamisa li-Ramadan فيه ليلة هي خير من ألف شهر إنها ليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وأخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم فالمحروم حقا من يحرم ليلة القدر وليلة القدر يا إخوة في العشر الأواخر من رمضان من قام العشر جميعا أدرك ليلة القدر لماذا؟ لأنها ليلة من ليالي العشر فعندك عشر ليالي فقط لا تقصر لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان طوى فرشه يعني خلاص مفيش مكان للنوم يطوي الفراش وشد مئزره يعني اجتهاد في العبادة بقى وأيقظ أهله وقام ليله رحمك الله ليه؟ التماسا لليلة القدر بل من حرص النبي على التماسها أنه لما دخل عليه رمضان اعتكف العشر الأول من رمضان فلما انتهى منها نزل جبريل وقال إن الذي تطلب ليس ها هنا يعني الليلة اللي انت اعتكفت التماسا لها ليست موجودة في العشر الأوائل من رمضان فاعتكف النبي العشر الأوسط فلما فرغ منها نازل عليه جبريل وقال يا محمد إن الذي تطلب ليست هنا فاعتكف العشر الأواخر وقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان يبقى موجودة فين؟ في العشر الأواخر من رمضان ما تعودش بقى تقول الوتر طب ليلة 27 يا أخي قوم العشر جميعا ما تقصر دي كلها ترجيحات بعض العلماء انت عليك ان تجتهد شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اخبرت بليلة القدر فخرجت لأخبركم بها لولا انت لاح فلان وفلان فرفعت عني فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان يعني كان النبي اخبر بليلة القدر، خرج ليخبر أصحابه. حصلت مشكلة أمام المسجد بين اثنين من الصحابة، وارتفعت أصواتهما بسبب هذه المشاحنة، رفعت ليلة القدر، أي أخفيت ولم يخبر بها النبي، قال التمسوها. وكأنه يبين لنا أن من أسباب منع الخير المشاحنات بين المسلمين، وخاصة في المساجد. يعني المشاحنات في المساجد تؤدي لذهاب البركة ورفع الخير. مجرد بس الصوت يرتفع في المسجد بمشاحنة، إيه اللي حصل؟ أخفيت ليلة القدر. سبحان الله. عشان نتعلم أن نصون مساجدنا من المشاحنات والخلافات والنزاعات، لأن النزاعات جالبة للشر والعياذ بالله، ومانعة للخير وحاجبة للبركة. ولذلك حتى في رفع الأعمال، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، ترفع الأعمال إلى الله في كل يوم اثنين وخميس، فيقول الله عز وجل اقبلوا عن هذا وعن هذا إلا عن مشرك وعن متشاحنين حتى يصطلح. يعني حتى المتشاحنان أعمالهما لا ترفع. سبحان الله. شوف قد إيه مانعة للبركة ومانعة للخير هذه المشاحنات. بل سمى النبي إفساد ذات البين بالحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. إفساد بين الناس والمنزعات والخلافات يضيع الدين ويذهب البركة. عشان كده لازم نخلي بالنا يا إخوة، خاصة بقى في الأيام القابلة أواخر رمضان، نحاول نطهر قلوبنا وصدورنا ونحيي الأخوة الإيمانية الصادقة، ونتجاوز ونتغافل عن بعض الأخطاء والزلات عشان تمر الأمور. ما نقفش على كل حاجة، لا نقف على كلمة ولا على نظرة. تغافل، اتعلم خلق التغافل ففيه الخير كله. عدي عدي عدي، ما تقفش مع كل حدث، وهكذا. فدي منقبة عظيمة لشهر الصيام، ليلة القدر. تخيل ليلة العمل فيها خير من 1000 شهر. أي عمل بقى، قراءة القرآن خير من قراءتك القرآن في 1000 شهر، قمت الليل خير من قيام 1000 شهر، تصدقت بصدقة في الليل دي خير من صدقة في 1000 شهر، صلة الرحم، أي عمل هتعمله في هذه الليلة خير من 1000 شهر. وطبعا القرآن ذكر 1000 لأن ده كان أقصى عدد يعرفه العرب، فأراد أن يخبر بالسعة والكسرة، مش 1000 مقصود، لا، إنما العرب لا يعرفون إلا 1000 في زمن نزول القرآن، فأخبرهم بما يعرفون. إنما الليلة يا ربي في عطاءاتها، فلابد أن تغتنم بقى. يبقى السعيد من اغتنم الليالي 10 كاملة، مش يجي يركز مثلا على الليالي الوترية. طب ما تتنقل يا ولدي، ويمكن الوتر عندك شفع عند غيرك، والشفع عند والوتر عند غيرك شفع عندك، فانتبه. إذا لابد أن تغتنمها. يعني يقول شيخ الإسلام لو كانت الليلة في العام لكمت العام كله، فما بالنا وقد خفف الله عنا فجعلها في 10 الأواخر. إذن نحرص على قيام 10 الأواخر التماسا لهذه الليلة فيها الخير كله. فالمحروم من حرم خيرها، المحروم من حرم خيرها، لأن النبي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
Ein weiterer Vorzug des heiligen Monats Ramadans ist ebenfalls, dass eine Nacht enthalten ist, die besser als 1000 Monate ist. Allah Azza wa Jalla sagt, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer authentischen Überlieferung: Der Monat Ramadan ist zu euch gekommen. Allah azza wa jalla hat euch verpflichtet, diesen Monat zu fasten. Die Türen oder die Toren der Himmel werden geöffnet und die Toren des Höllenfeuers werden geschlossen. Und in ihm gibt's oder in ihr gibt's eine Nacht, die besser als 1000 Monate ist. Derjenige, der sie verpasst, hat alles verpasst. Derjenige, der sie verpasst, der hat alles verpasst. Und diese Nacht der Bestimmung, meine lieben Geschwister, ist in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Genau wie in der authentischen Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Jibril alaihi salam ihn immer wieder korrigiert hat, wann die Nacht kommen sollte. Und daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Nacht der Bestimmung erwartet sie in den letzten Tagen des Monats Ramadan. Und immer, wenn die letzten Tage angefangen haben oder bevor sie angefangen haben, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich sozusagen kampfbereit gemacht. Er hat seine Bettlaken, sein Bettzeug aufgeräumt und sagte, ab jetzt werde ich mal geschlafen, sich vorbereitet, jetzt wird gearbeitet. Und so müssen wir ebenfalls dies betrachten. Und wenn jemand sagen würde, nein, Laylatul Qadr ist nur in den, wie sagt man, in den ungeraden Tagen, also in den letzten 10 Tagen, aber die ungeraden Tage, das ist nur eine Bemühung der Gelehrten, dass sie darauf gekommen sind, dass sie nur die ungeraden sind. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen. Und abgesehen davon ist eine ungerade Nacht für mich, für dich eine gerade Nacht, je nachdem, wann man angefangen hat. Das heißt, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass nur die ungeraden Nächte betrachtet werden. Man sollte alles in Kauf nehmen und alle Tage die guten Taten verrichten. Und eine andere schöne Geschichte, um sie schön ist, kann man ist separat zu betrachten. Jedenfalls der genaue Zeitpunkt, wann die Nacht kommen wird, wurde uns deshalb nicht verraten aufgrund einer Streitigkeit zwischen zwei Brüdern in einer Moschee damals. Als der Prophet sie gesehen hat, wie sie in den letzten 10 Tagen gestritten haben in der Moschee, hat er den bestimmten Tag von Al-Qadr quasi versteckt oder von uns versteckt, damit wir halt die kompletten 10 Tage betrachten und nicht nur den einen bestimmten Tag. Und deswegen ist ein Zeichen dafür auch vor allem, dass man die Streitigkeiten an sich bringt nur etwas Schlechtes oder etwas Böses mit sich. Sogar so sehr, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Taten eines Dieners werden hervorgehoben zu Allah azza wa jal am Montag und am Donnerstag, außer diejenigen, die sich streiten oder die eine gewisse Auseinandersetzung hatten. Diejenigen, ihre Taten werden nicht hervorgehoben. Das heißt, man muss darauf achten, in diesem heiligen Monat, dass man eine gewisse Eigenschaft lernt, und zwar Auge zu drücken. Drückt ein Auge zu, wenn euer Bruder oder eure Schwester mit ihren nicht so tollen Eigenschaften auf euch zukommen und euch in irgendeiner Weise verletzen, dann müsst ihr das Auge immer und immer wieder zudrücken, dass unsere Herzen gereinigt bleiben. Wir müssen darauf achten, dass unsere Herzen in diesen letzten 10 Tagen vor allem rein bleiben. Und Allah Azza wa Jal sagt auch, dass, oder redet von 1000 Monaten aus dem Grund, weil die Araber früher die höchste Zahl, die sie kannten, war nur 1000 gewesen. Aber im Endeffekt könnten es auch 1 Million sein oder 100.000 oder 30.000, wissen wir nicht. Wichtig ist nur, mit diesem Ausdruck will Allah Azza wa Jalla uns zeigen, dass diese eine Nacht mit sehr, sehr viel Belohnungen zu erwarten ist. Und deswegen soll man sich dort Mühe geben. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, wenn Laylatul Qadr, wenn wir nur wissen würden, dass diese eine Nacht in einem Jahr kommen würde, würde ich im kompletten Jahr Qiyamul Layl machen. Würde im kompletten Jahr قيام الليل مخن. نعم.
الفضيلة السابعة والثامنة والتاسعة: حصول المغفرة لمن صامه إيمانا واحتسابا، هذه فضيلة، وحصول المغفرة لمن قامه إيمانا واحتسابا، هذه فضيلة، وحصول المغفرة لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هذه فضيلة. دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك أو كما أخبر. أيضا أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث يوضح المقصود بالمغفرة المناطة بصيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، أنها مغفرة للذنوب الصغيرة، أما الكبائر فلا بد لها من إحداث توبة بشروطها، من إقلاع عن ذنب وندم واستغفار، مع عزيمة على عدم العودة، مع رد المظالم لأصحابها. فهذه فضائل جمة لصيام وقيام رمضان وليلة القدر.
Ein weiterer Vorzug Nummer 8, 9 und 10 sind, dass im Monat Ramadan, wenn man diesen Monat fastet und man ist davon überzeugt oder glaubt daran, dass dieser Monat diese Pflicht von Allah Azza wa Jalla gekommen ist, man muss machen muss, man ist verpflichtet und auch an die Belohnung dran glaubt mit voller Überzeugung, dann wird man ihm die Sünden, die er getan hat, verziehen. Und derjenige, der im Ramadan Qiyam al-Layl macht, also Tarawih-Gebet oder Tahajjud, je nachdem, mit Imanen, die Verpflichtung überzeugt davon ist, und Ihtisaban, die Belohnung, die man kriegt, überzeugt davon, dem wird ebenfalls die Sünden verziehen. Und derjenige, der Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, Qiyam al-Layl macht, mit Imanen und Ihtisaban, also mit Glaube daran und der Belohnung, derjenige werden ebenfalls die Sünden verziehen. Das sind alle authentische Überlieferungen, die vom Propheten überliefert worden sind. Und ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die fünf Gebete und von Al-Jumu'ah zum nächsten Jumu'ah und vom Ramadan zum nächsten Ramadan, was dazwischen ist, dem werden die kleinen Sünden, oder eher gesagt hier, dem werden die Sünden verziehen, solange man dann die großen Sünden sich davon entfernt oder vermeidet. Und diese Überlieferung zeigt uns auch, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint hat, mit eure Sünden werden verziehen. Damit sind nicht die großen Sünden gemeint, damit sind nur die kleinen Sünden gemeint. Die großen Sünden brauchen eine aufrichtige Reue, und vor allem benötigen auch, wenn die Rechte anderer Diener genommen worden sind, dann muss man sie ihnen zurückgeben.
Sahih, Hussein, sahih. Gut, sehr gut, Hussein. Al-Fadilatu al-Ashira min Fadaili Ramadan, an al-Umrata fi Ramadan ta'adilu hajjatan ma'an Nabi, alayhi salatu wa sallam. Al-Umrata fi Ramadan ta'adilu حجة مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عطاء رحمه الله تعالى قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، يعني سيدنا عطاء نسي الاسم، وطبعا في الرواية الأخرى هي أم سنان هكذا اسمها وهي أنصارية رضي الله عنها، لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، قال لها النبي: ما منعك أن تحج معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان. الناضح يعني البعير، عندهم بعيران جملان يعني، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. ننضح عليه نسقي عليه الماء، يستخدم في العمل، إذا كان عندهم أرض زراعية فمحتاجين ماء لريها فبيشيلوا الماء على ظهر البعير ده ويسمى الناضح، أو يأتوا بشؤون البيت على ظهر ناضحهم. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي رواية عند الإمام مسلم أيضا عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان، أي زوجها، ناضحان كان لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى المقصود أي في الأجر والثواب، لكنها لا تجزئ عن الحج، ما يقولش راح أعتمر في رمضان وما محجش، لا، حجة الإسلام فريضة وركن، والعمرة في رمضان لا تغني عنها، إنما هذا من حيث الثواب والأجر فقط. حتى في الأجر والثواب ليست العمرة كالحج في جنسه ونوعه، أعمال الحج كثيرة ما بين طواف وسعي وصلاة وذكر وهدي ورمي للجمار وإلى آخر هذه الأعمال العظيمة. إذن المقصود هنا في الأجر، في الثواب لا في الإجزاء، فلا تجزئ العمرة عن الحج خاصة الفريضة.
Der nächste Vorzug, meine Geschwister, ist, dass in diesem Monat Ramadan Al-Umrah ist, im Ramadan ist gleichzusetzen mit einer Pilgerfahrt mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Überlieferung von Imam Muslim, dass Ata radiallahu anhu erzählt hat, dass er gehört hat, dass Ibn Abbas radiallahu anhu erzählt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu einer Frau von Al-Ansar gesagt hat, mit dem Namen Umm Sinan. Er sagte: Warum verrichtest du mit uns nicht die Pilgerfahrt? Sie sagte: Ja, Rasulallah, ich habe zwei Kamele, oder wir haben zwei Kamele. Den einen Kamel hat mein Mann genommen, seinen Sohn oder unseren Sohn, um die Pilgerfahrt zu verrichten, zu machen. Und den anderen Kamel, den benutzen wir zur Bewässerung. Daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Wenn der Ramadan gekommen ist, dann mach eine Umrah, denn die Umrah im Ramadan ist gleichzusetzen mit einer Pilgerfahrt. Und in einer anderen Überlieferung sagt er, in eine Pilgerfahrt mit mir. Wenn wir sagen, gleichzusetzen mit einer Pilgerfahrt, meinen wir aber nicht, dass die Pilgerfahrt an sich als Pflicht von einer Umrah im Ramadan ersetzt werden kann. Gleichzusetzen bezüglich der Belohnung, die man bekommt. Man kriegt die gleiche Belohnung wie bei einer Pilgerfahrt, aber die Pilgerfahrt selbst wird nicht ersetzt durch Al-Umrah.
الفضيلة الحادية عشر من فضائل رمضان كثرة العتقاء من النار في رمضان. كثرة العتقاء من النار في رمضان، دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي أخرجه الترمذي في سننه وابن ماجه وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أي انتهي ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وذلك كل ليلة. وأيضا فيما أخرجه الإمام أحمد وكذلك ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة وذلك في كل ليلة. وهذا يدل على أن المشهور على ألسنة العوام أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار حديث باطل مكذوب موضوع لم يقله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأن رمضان كله رحمة وكله عتق من النيران وكله مغفرة الشهر كله مش التقسيم ده 10 و10 و10 هذا باطل هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالعتق من النار في كل ليلة من رمضان والرحمة في كل لحظة في رمضان والمغفرة في كل يوم وليلة من رمضان واضح. فننتبه لمثل الأحاديث التي تنشر وهي لا تثبت عن نبينا وكما قلت كثيرا عليك أن تتثبت قبل أن تنشر أو قبل أن تنقل والأمر سهل ميسور اكتب جزءا من الحديث المراد معرفة درجته على الشيخ جوجل أو أي شيخ من مشايخ الإنترنت خلاص كده واكتب جنب منه كلمة الدرر الدرر ألف لام دال ره ره واعمل كليكة هيجي لك موقع الدرر الثانية وشروح الحديث تعمل كليكة يجيب لك الحديث بتخريج الحديث بدرجة الحديث بشرح الحديث فترتاح. فإن كان موضوع يقول لك ده موضوع كذب ده ضعيف لا يثبت فحتى يطمئن القلب لما تنشر فلا تقع في الكاذبين على النبي محمد لأن النبي قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العتق من النار في كل ليلة البركة في كل ليلة والرحمة والمغفرة في كل ليلة. وطبعا معنى أن يعتق رقبتك من النار يعني خلاص كتبت لك النجاة منها. الله أكبر. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان واجعلنا من عتقاء هذه الليلة يا رحمن اللهم أمين. نعم.
Ein weiterer Vorzug ist die Anzahl, die große Anzahl von Menschen, deren die vom Höllenfeuer gerettet werden an jeder Nacht im Ramadan. Die Überlieferung von Abi Huraira radiallahu anhu, die korrigiert worden ist von Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, er sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die erste Nacht im Ramadan gekommen ist, werden die Teufel gefesselt, die Toren des Paradies geöffnet, die Toren des Höllenfeuers geschlossen. Und dann ruft ein Rufer, jemand ruft, wer will das Gute? Wer will das Gute haben, der soll kommen. Und an diesen Nächten oder Tagen werden die Menschen vom Höllenfeuer gerettet. Und das an jeder einzelnen Nacht. Und das an jeder oder in jeder einzelnen Nacht. Und es gibt eine Überlieferung, die oft erzählt wird, wo man sagt, die ersten 10 Tage ist Maghfira, Verzeihung, und die nächsten 10 Tage wäre Barmherzigkeit und die letzten 10 Tage wäre die Errettung der Menschen aus dem Höllenfeuer. Diese Überlieferung stimmt nicht über den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jeder einzelne Tag im Ramadan ist eine Maghfira, eine Tag, wo dir verziehen wird. Und jeder Tag im Ramadan ist eine Barmherzigkeit. Und in jeder Tag oder in jeder Nacht vom Ramadan werden die Seelen der Menschen vom Höllenfeuer errettet.
الفضيلة الثانية عشر لكل مسلم دعوة مستجابة وذلك في كل يوم من رمضان دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل ليلة في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة كل يوم وليلة فأكثر من الدعاء في رمضان فالدعاء مستجاب الله أكبر نختم اللقاء بالفضيلة الثالثة عشر أنه غنيمة للمؤمن ونقمة للفاجر رمضان غنيمة للمؤمن ونقمة على الفاجر والعياذ بالله دل على ذلك حديث عمرو بن تميم رضي الله عنه قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أقسم أي بحلف النبي ما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه وما مر بالمنافقين شهر قط أشر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب أجره ونوافله ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله وذاك لأن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة ويعد فيه المنافق ابتغاء غفلات المؤمنين وعوراتهم فهو غنم للمؤمن يغتنمه غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر قال ونقمة للفاجر نقمة للفاجر شوف مثلا أهل النفاق السنة كلها غفلانين عن المسلسلات والأفلام يجوا في شهر العبادة رمضان وسبحان الله مئات المسلسلات ومئات الأفلام ومئات البرامج التي تدعو للرذائل والفجور والفسق والعري وتدعو للباطل والعقائد الباطلة كما يصورون اليوم الشيعة على أنهم أبطال في مسلسل الحشاشين ويبين أهل السنة بالخونة شفت الإجرام شفت تزييف وتزوير التاريخ إن لله وإنا إليه راجعون فنقم على هؤلاء المنافقين هذا نفاق يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل والعياذ بالله رب العالمين حرب معلنة على القيم والعبادات بعد أن كان قديما إلا يعمل مسلسل يعمله مسلسل ديني زي الرسالة وسيرة الرسول دلوقتي كل المسلسلات فجور وفسق ودعوة للإباحية والزنا والتعاطف مع الراقصات والفاجرات أما يصور لك المسلم والملتزم إرهابي سبحان الله شوف بلاد الإسلام دايما المتدين في المسلسلات والأفلام إرهابي أو جاهل إنما الرقاصة فنانة فنانة ودعوة للمساكنة بين الشباب والفتيات عادي في رمضان عادي إنا لله وإنا إليه راجعون شفت النفاق بيعمل إيه والفجور والفسق والدنيا بتعمل إيه في أهلها يبيعوا دينه بعرض من الدنيا قليل فإلى الله المشتكى فنقول لهم خسئتم وخسرتم فإن رمضان نقمة على الفاجر وهو غنيمة للمؤمن الذي اعتزل هذا الفساد كله وإذا به يلتزم بالمساجد وتلاوة القرآن والأعمال وقيام وتهجد غنيمة بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
Ein weiterer Vorzug meinem Geschwister ist, dass der Muslim oder der Diener Allah Azza wa Jal im Monat Ramadan an jedem Tag und an jeder Nacht ein Bittgebet hat, den Allah Azza wa Jal annimmt. Den Allah Azza wa Jal annimmt. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah Azza wa Jal an jedem Tag und an jeder Nacht die Seelen der Diener oder bestimmte Seelen der Diener vom Höllenfeuer errettet und an jeder Nacht wird einem ein Bittgebet gegeben, das Allah Azza wa Jal erhört oder angenommen wird. Und deshalb sollten wir alle von den Bittgebeten, egal ob tagsüber oder nachts, ob vor dem Iftar, nach dem Iftar, davon mehren, weil diese Bittgebete werden alle von Allah Azza wa Jal angenommen und inshallah ta'ala auch ebenfalls erhöht und in die Realität umgesetzt. Ein weiterer Nutzen ist, dass der Monat Ramadan ist eine Beute für den Mu'min, eine Beute für den Mu'min und eine Strafe für den Freveler, eine Strafe für den Freveler. In der Überlieferung erzählt Amr ibn Tamim, er sagt, dass mein Vater gesagt hat oder erzählt hat, dass Abu Huraira radiallahu anhu sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls gesagt hat, dass in ungefährer Übersetzung, weil die Überlieferung sehr lang ist, dass es gibt keinen anderen Monat, der so gut für die Moslems ist, als der Monat Ramadan. Und es gibt keinen anderen Monat, der so schlimm oder schlecht ist für die Munafiqin, für die Heuchler, als der Monat Ramadan. Und die Heuchler an sich heutzutage, sie sind im ganzen Jahr unachtsam von Serien und Filmen und allen schlechten Angewohnheiten. Und ausgerechnet an dem Monat Ramadan, wenn er eingetreten ist, versuchen sie oder machen oder erstellen oder produzieren Serien und Filmen, wie die aktuell auch sind im Monat Ramadan, die den Moslem, den Islam an sich immer als schlecht darstellen. Und es gibt eine neue Serie, Al-Hashashin, mit dem Namen Al-Hashashin, die Haschisch nehmen, so eine Art. Jedenfalls, da werden die Schia-Leute als Helden dargestellt und die anderen, die den Islam auch dazugehören, als die Schlechten, die Bösen. Und in jedem Film oder in jeder Serie, die du erkennst oder siehst, werden ja alle Menschen oder Männer, die einen Bart besitzen, sind Terroristen. Und alle Tänzerinnen, die mit einem Minirock tanzen oder rumlaufen, das sind die Guten. Und Mädchen, Jugendliche mit anderen rausgehen, Kaffee trinken, sich lieben, ist das Normalste der Welt. Und diese schlechten Wertvorstellungen werden immer wieder und stets in den Fernsehen rübergebracht und uns gezeigt. Und das sind dann wahrlich die Heuchler.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها في عجالة ثم نعود للحضور وردتنا على الخاص أسئلة من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر ناقلة فتاوى المستفتين والمستفتيات سؤال عن إيميل يسمى أو كاتب اللهم صل وسلم على رسولك محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يشرع جمع صيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض مع صيام داود عليه السلام يعني هو يريد أن يجمع طبعا صيام داود صيام يوم وإفطار يوم فبالتالي هتيجي أيام اثنين مش هيصوم أيام خميس مش هيصوم لأن يوم ويوم فهل ينفع يجمع بين صيام داود وكذلك يحرص على الاثنين والخميس والأيام البيض نقول وفق النص الظاهر من الحديث أنه الأكمل والأفضل أن تلزم صيام داود فقط لأن النبي قال وخير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما خلاص هتلزم سنة صيام داود إلزمها فقط ما تجمعش معاه بقى الكوكتيل اللي انت بتعمله ده ما ينفعش لان انت الان بسنة داود انت تطبق افضل الصيام، تطبق افضل الصيام. فيا اما تلزم الاثنين والخميس والايام البيض، يا اما تلزم سنة داود في الصيام. افعل هذا او ذاك، لكن الاكمل والافضل لمن له قوة وطاقة على ذلك ان يصوم صيام داود، فهو الاكمل والافضل كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. انما الجمع يخالف الدليل، الجمع يخالف الدليل. ايضا ايميل بعنوان روح يقول او تقول: هل يجوز للنساء صلاة العشاء بعد خروج وقت المغرب، اي بعد ساعة و12 دقيقة من اذان المغرب، لان اذان العشاء يتأخر في رمضان؟ لعل السائل او السائلة هنا في الغرب، لان الشفق الاحمر يطول غيابه في دول الغرب بين المغرب والعشاء. فنقول في مثل هذه البلاد التي يغيب فيها الشفق او يطول غياب الشفق الاحمر فيها، علينا بالتقدير اقدروا له، حديث النبي. والتقدير كما اجتمعت اللجان الفقهية قالوا التقدير على أم القرى مكة، وقالوا الوقت المناسب للتقدير بعد المغرب ساعة ونصف، مش ساعة واثناشر دقيقة، أي 90 دقيقة. الساعة 60 دقيقة والنصف 30 دقيقة، يبقى كله كم؟ 90 دقيقة، يعني ساعة ونصف. إنما ساعة واثناشر دقيقة تكوني بتجمعي العشاء مع المغرب كده، ده اسمه جمع. إنما إذا أردت التقدير يبقى ساعة ونصف بعد المغرب، والله أعلى وأعلى. إيميل من راشد ابن محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وجزيتم مثله. سؤالي: ما حكم الجلوس للمأموم بين تسليمات التراويح حتى يهم الإمام بالركوع ثم الدخول معه في الركعة؟ هذه مخالفة. البعض للأسف يبقى في المسجد في صلاة التراويح يسيب الإمام قائم وهو قاعد مريح. طب جاي ليه؟ ده اسمه قيام ليل، وبعدين نافلة، تعبان استريح في البيت. إنما لا تخالف، يبقى الإمام يصلي وأنت جالس لا تصلي، لما يبدأ يركع قال يدرك معاه الركعة. أبدا، هذا الفعل يخالف السنن ويخالف هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي عندما فرغ من الصلاة فوجد رجلين لا يصليان، فدعاهما قال: لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحلينا، أي في مكان النزل. قال: إن صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلي معهم. المعية معنى إيه؟ تبدأ مع الصلاة، تصلي معنا البداية. طب تعبان، ادخل معاه في الصلاة واجلس، لكن ما تجلس بلا صلاة وبعدين لما يركع تقوم تركع لي، ده مخالف، وربما يقلدك غيرك فتغير هيئة الصلاة، وهذه من الفتن اللي بيقع فيها الجهلاء. ده النبي قال للمسبوق، مش ليك انت الحاضر من البداية، قال للمسبوق: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أو كما أخبر النبي في الحديث: لا تأتوا الصلاة سعيا وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وده أيضا فيه بيان لبعض الإخوة اللي بيجي مسبوقا فيجد مثلا الإمام ساجدا، يقول لك كده الركعة فاتتني، يفضل واقف ما يدخلش مع الإمام لغاية ما الإمام يسجد السجدتين ثم يقوم فيبدأ يشرع مع الصلاة. لا، النبي قال لك: ما أدركتم فصلوا. أمر يعني تكبر تكبيرة الإحرام من قيام وتكبر تكبيرة السجود وتسجد مع الإمام ولا تحسب ركعة ثم تكمل صلاتك. فإذا نقول لهؤلاء الذين يجلسون ويتركون الإمام في التراويح ثم يقومون عند ركوعه: خالفتم السنة، فاتقوا الله في أنفسكم، إن كنت متعبا فأنت معذور، قم فكبر مع الإمام من بداية الصلاة ثم اقعد، اقعد وانصت وكمل صلاتك من قعود ما دمت متعبا. إنما أن تجلس بلا صلاة حتى يركع ثم تقوم، هذه مخالفة، هذه مخالفة. أيضا إيميل بعنوان شمس يقول أو تقول: بارك الله فيكم، أمين. دائما ما أخطط وأكتب أهداف في صالح دنياي وآخرتي، ولكن لا أتمكن من إنجازها، وتحتويني الضغوطات والمشاغل ومسؤوليات أهلي. وقرأت أن شيخ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه يقول: يكتب في مصنفاته ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، فكيف أحصل على هذه البركة في الوقت والجهد؟ طيب، البركة لها أسباب كثيرة. من أسباب البركة صلة الأرحام. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من سره أن يبارك أو ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ومن أسباب البركة أكل الحلال الطيب وشرب الحلال الطيب والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن أسباب البركة صدق البيع والشراء، لأن النبي بيّن ذلك: البيعان بالخيار، فإن صدق وبيّن بورك لهما في بيعهما. كذلك المسلم لما يروح يشتري ما يكذبش، ما يفسدش السلعة، عشان يبارك له في الوقت، يبارك له في المال، يبارك له في السلعة. فدي كذلك مدعاة لتحصيل البركة. من أسباب البركة تنظيم الوقت، ننظم أوقاتنا. من أسباب البركة الدعاء، نسأل ربنا أن يبارك لنا في وقتنا وأن يبارك لنا في تحصيلنا للعلم، وهكذا. من أسباب البركة تلاوة القرآن بتدبر لأنه يعين على الفهم، وهكذا. من أسباب تحصيل البركة القراءة في تراجم السلف ومعرفة جهد العلماء في التحصيل والحرص على العلم وتعلمه وتعليمه. فعليك بالدعاء وعليك بالإخلاص، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في وقتكم، آمين. طالبة الجنان تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أصلي قبل العصر 4 ركعات بتسليمتين، ولكن لا أصلي دائما بين الأذان والإقامة، بل أحيانا أتأخر قليلا إلى ما بعد الأذان بنص ساعة، فهل فعلي صحيح أم لابد أن تكون نافلة العصر بين الأذان والإقامة؟ أولا، نافلة العصر ليست راتبة، ليست آكدة لمن شاء، رغب النبي فيها، قال: من صلى قبل العصر 4 حرم على النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وموضع هذه النافلة بعد الأذان، أي بين الأذان والإقامة، مش قبل الأذان. قبل الأذان ما دخل العصر بعد، عشان نقول صلاة نافلة عصر، كيف تكون نافلة عصر وهي قبل الأذان؟ فهذه ليست نافلة عصر، هذه تطوع من التطوعات. إنما الصلاة أو النافلة المرتبطة بفريضة ما تكون بعد الأذان لا قبل الأذان. إذا نافلة العصر يا ابنتي تكون بعد أذان العصر، ما بين الأذان والإقامة، ودي اسمها الصلاة بين الأذانين، وهي من السنن الغير راتبة، فاحرصي على ذلك، والله أعلى وأعلم. عبد الله يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله بك، أمين. شيخنا، أنا عمري 17 سنة وأنا أدرس هنا في ألمانيا، أريد نصيحتكم، هل أهتم بدراستي أم بحفظ القرآن أم بطلب العلم الشرعي؟ وربما قد أستطيع أن أجمع بين اثنتين ولكن لن أتقن. حبيبي، معظم الطلبة في ألمانيا هنا حصلوا أعلى الدرجات العلمية وهم طلاب علم عندي ومعي منذ 17 سنة، والآن معظمهم أطباء ومهندسون، ومنهم هذا الجالس بين أيدين، ده مهندس كبير، ده وهو مترجم وطالب علم شرعي. نظم وقتك وحصل ما ينفعك واهتم بدراستك اللي انت جاي من أجلها، اتقنها، والحمد لله المساجد كثر في ألمانيا ودروس العلم كثيرة وعندك الأونلاين، نظم وقتك فقط، وبإذن الله تعالى أقول لك: القرآن لن يعطلك عن دراسة الدنيا، بل يعينك على دراسة الدنيا ويكون سبب نجاحك وتفوقك. لأن للأسف المناهج التي تدرس في بلاد المسلمين رسخت في عقول بعض الناس أن القرآن بيعطل، ولذلك تجد مثلا الولد يحفظ قرآن في الصيف فقط في العطلة، تيجي الدراسة يمنع القرآن وكأن القرآن هيعطله، مع أن القرآن ضبط للسان وارتفاع للذكاء ونسبة الفهم، فيعينك على دراسة الدنيا. ومعظم المتفوقين في بلادنا
اللي جابوا درجات عالية جدا كانوا من حملة القرآن وكانوا من طلبة العلم الشرعي. فنقول يا عبد الله نظم وقتك واجتهد وربنا يعينك. أخونا كمال أبو شمالة، يا ابن الإيه وحشتنا. طيب يقول السلام عليكم شيخنا الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لك السلام عليك أخي حسين، سلم عليك. شفت بقى، شفت الفهم. منسيس الشيخ الألماني اللي قاعد جنبي. بيقول ممكن توضح متى الواحد ممكن يفطر في السفر وما هي الشروط لإمكانية الإفطار في رمضان للمسافر؟ حاضر حبيب. المسافر يأخذ بالرخصة مع شروعه في السفر. أدي الوقت، يعني أنا خلاص عزمت وخدت الشنطة بتاعتي وخارج، لك أن تفطر خلاص. مدام خرجت وركبت الدابة سواء كانت حافلة أو طائرة أو كذا، خلاص أنت الآن لك أن تأخذ الرخصة. وبالنسبة لحالات المسافر، قلنا أن حالات المسافر في السفر ثلاث حالات. الأولى أن الصيام في السفر يشق عليه بحيث يؤدي للضرر، فهذا يحرم عليه الصيام ويجب له الفطر ويقضي بعد رمضان. الحالة الثانية من السفر، السفر في نوع مشقة لكن تحتمل ويستطيع الصوم بس مع مشقة، في الحالة دي يكره له الصيام ويفضل له الفطر ويقضي بعد رمضان. الحالة الثالثة، السفر مريح جدا جدا، ما فيش أدنى مشق، فهو مخير بالأنسب لحاله. فإن كان الأنسب له أن يفطر يفطر لأنه معه الرخصة، الرخصة متعلقة بالسفر. وإن كان الأيسر له أن يصوم يصوم، وأن تصوموا خير لكم. إذن في حالة السفر المريح يا كمال بيخير المسافر إيه المناسب لك يا كمال، أفطر افطر واقضي بعد رمضان. لا والله أنا عاوز أصوم، صوم ماشي كده. وهكذا أبو جبريل باللغة الألمانية
بيقول لك يا شيخنا، السؤال الأول، الحامل أو المرضعة هل تقضي رمضان أم تفطر فخيرا؟
طيب بيقول الحامل والمرضع اللي فطرت في رمضان هل تقضي أم تطعم مسكينا؟ هذه المسألة خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أن الحاملة والمرضع تفطراني وتقضيان بعد رمضان إن استطاعت. ابن عباس يقول أن الحاملة والمرضع تفطران وتفديان بإطعام مسكين عن كل يوم، لأنه جعلهما كالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، خاصة الموصولة حمل برضاع، حامل وهتوضع وهترضع سنتين فيشق عليها القضاء، فهذه تطعم عن كل يوم مسكين. فمن أخذ فتوى ابن عباس أصاب ولا حرج في ذلك. وإن كانت تستطيع القضاء تقضي، إن كانت تستطيع القضاء تقضي. نعم ترجم له ده.
نعم الحامل والمرضع بعد.
نعم
قبل الحامل فقط.
نعم الحامل والمرضع
يعني تكون على
ما المرضع هتضع سنتين
خلاص،
هيعدي عليها رمضانين.
نعم
نعم
أكيد. Die Frage des Bruders ist, für eine schwangere Frau oder die stillen wird, muss sie nachholen oder muss sie eine Fidya bezahlen, also eine Armenspeisen? Die Antwort lautet, es gibt eine Meinungsverschiedenheit diesbezüglich. Die eine Meinung ist, dass die Schwangere und die auch stillt, sollten nach dem Ramadan wiederholen, also nachholen, das Fasten nachholen. Aber Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagte ebenfalls, dass Al-Hamil, also die Schwangere und die Stillende sollen nur die Speisen oder einen Armen speisen oder die Armen speisen, Al-Fidya bezahlen, aber müssen nicht nachholen.
السؤال الثاني بالألماني برضو أبو جبريل.
بيقول لك شنو يعني الآن ليس هناك أناس في 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 النار، فكيف يعتق الله كل ليلة من رمضان؟
أبو جبريل الآن ما فيش حد في النار، فكيف يعتق الله من النار؟ ما معنى يعتق؟ مش هيدخلك في الآخرة بس يا أبو جبريل. معنى يعتق رقبتك النار يعني إيه؟ يعني يكتب لك النجاة يوم القيامة، تدخلش النار مش دلوقتي. دلوقتي خلاص النار موجودة لكن ما فيش حد فيها الآن غير الملائكة الخزنة. إنما إخبار القرآن والسنة عن عذاب أهلها باعتبار ما سوف يكون، عشان نحذر ونخلي بالنا. نعم.
Befreien vom Höllenfeuer ist ja gemeint, dass du oder jemand يوم القيامة, das geht in der Zukunft. In der Zukunft, wenn du يوم القيامة gekommen bist, dann wirst du nicht das Höllenfeuer betreten. Das heißt, dich befreien vom Höllenfeuer.
أخونا كمال بيقول البعض يقول إنه لم بما أن السفر غير شاق في العصر الحالي فإن الإفطار غير محبب. لا، محبب لأنه مخير، لأن الرخصة تعلقت بالسفر لا بالمشقة، وده كلام مهم قوي في الأصول، وإحنا أهم شيء النصوص. فقال فمن كان منكم أو على سفر، ما قالش بقى السفر شاق أو غير شاق، إنما السنة بينت الحالات في قصة الصحابي الذي كان مسافرا مع النبي في سفر وصام فأغمى عليه وظلل من أشعة الشمس، فالنبي قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني يحرم على مثل هذا أن يصوم ما دام الصيام يؤدي للضرر ده. فإذا الأحكام لا تؤخذ بالعاطفة إنما تؤخذ بالمنهج وبالشرع. فنقول لك يا واد يا كمال، المسافر سفر مريح جدا بالمكيف له الرخصة، إن شاء أفطر وقضى، وإن رأى أن يصوم له ذلك، فده بيرجع لحاله والأيسر له. ابنتنا أماني يحيى مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي الفاضل. يعني لو الصيام مثلا ساعتين بس، اللي مسافر بيتعب من المواصلات في الطبيعة، ينفع يفطر؟ مع العلم السفر مش تعب، بس المشكلة في أن نعم يا ابنتي لسه متكلمين اهو، السفر ما دام سفرا له الرخصة، ليس بشرط التعب أو غير التعب، إنما لو تعب يحرم عليه، إنما مرتاح لك أن تأخذ بالرخصة. ارتأيت أن أنت تريد أن تصوم صوم، وأن تصوم خير لكم الآية، إنما الرخصة موجودة مع السفر، فما دام هناك سفر فالرخصة موجودة. يقول أبو يونس ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.